النتيجة في هذه المسألة على مسألة أثر الوجود أو أثر الماهية. فلربما يبنى على أثر الوجود ومع ذلك يصار إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، وربما يبنى على أثر الماهية ومع ذلك يبنى إلى الامتناع. والسبب في ذلك أن هو أن الأبحاث الأخيرة على الحالة الأصولية والفلسفية من جانب أصوات الوجود بيّنت أن الوجود والتحقق والتشخص لكل مقولة ماهوية أو لكل نوع حتى من مقولي أنواع مقولية مختلفة قد تكون لها وجود منحاز على حدة، والعكس قد يصار إلى تعدد عناوين ماهوية، ومع ذلك هاي العناوين الماهوية في صورة اللفظ أو المعنى الأول المتبادل أنها متعددة، لكن بالتحليل بالدقة والتعمق يرى أنها أن بينها جزء مشترك ماهوي، وهذا الجزء المشترك الماهوي مثلا موجود بوجود واحد في كلا الطبيعتين، وبالتالي صار الامتناع. لذا هذا على الحال فتح باب جديد أنجزه المتأثرون من الأصوليين والفقراء، أنهم استطاعوا ماذا؟ أن لا ينغروا بمجرد تعدد العناوين والماهيات، لن يصيروا إلى تعدد إلى جواز الاجتماع الأمر والنهي وعدم الامتناع، لأنه في الظاهر مثلا يقول أنت ظاهر ناطق مثلا وإنسان، عنوانين تعلموا يعني عنوانين متباينين وما شابه ذلك، أو يعني في النظرة الأولى الساذجة وما شابه ذلك، لكن بعد ما يتأمل الإنسان يرى أن الناطق مع الإنسان له تمام الربط من القليل أو حساس إنسان. لذا يعني البحث الأصولي والبحث الفقهي تجاوز النظرة السطحية إلى العناوين وأخذ ينفذ إلى أعماق الماهيات. سيأتي حتى في بحث النهي أقوال تصالح الكلام هكذا، مثلا نهي معاملي، مثلا من بعض المثال نهي الرضا في القرض أو في الديون. لو كان الربا ليس في القرض مثلا، فيما معاملة ذات تسمية جديدة مثلا ودائع الآن في البنوك، ماذا يعبر عنها العرف السائد هذا اليوم؟ وديعة. الفقهاء لم ينغروا بهذا العنوان، قالوا هذا عنوان بلحاظ يعني غايات العملية البنكية المصرفية، أنه مثلا يأتمنها، ولكن هذه ليست أمانة وإئتمان اصطلاحي، هي قرض. المودع يقرض المصرف، يقرضه، لأن بعض القرض ما هو تمليك على وجه الضمان، هذا أيضا يملك على وجه الضمان، وإلا شخص الأوراق النقدية أو الأموال التي يعطيها الودعي المودع الزبون للبنك لا يريد شخص تلك الأوراق أو السيولة، وربما لا تكون في البنك سيولة تكون في التجار، زمن ينقلونها من تجار إلى حساب بنكي يعني إلى ذمة البنك، فاسم هذه صورة وديعة، ولكن ما حقيقة ما هو واقع هذه الماهية هو قرض. لذلك جملة من المعاملات المستحدثة بعناوين جديدة براقة عند الفقهاء الآن لا يتعاملون معها تعامل أنها معاملة جديدة ولها أحكام جديدة ما شاء الله. في جملة من الفقهاء هكذا يبنون، بس المشي الأكثر عند الفقهاء يتحرون واقع المالية بالتحريم. التأمين عنوانه الأمان والأمن وما شابه ذلك، بعض الفقهاء بنى على، لكن أكثر الفقهاء بنى على أنه إما هي بمعوضة أو ضمان العهد بشرط العوض أو ما شابه ذلك، يعني لم يغروا بالألفاظ وحتى لم ينغروا بالمعنى الوحداني الأول الذي يتبادر في الذهن. هذا المعنى أخضعوه إلى مجهر العقل في التحليل، فرأوا في نفس المادة أو مادة الضمان، مادة القاض، مادة المجهر. وهذا مهم جدا، مهم أنه يعني هذا ليس فقط في بحث المعاملات المشددة، البحث في كل أبواب السوق هكذا يجب أن لا يغتر بتعدد الألفاظ. مثل الطوران بعض الأحيان اللفظ المشترك، المشترك اللفظي، عفوا المعنى الذي له ترادفات لفظية، ألفاظ مختلفة بسوء المعنى، غبر وضنط وأسد هذا وش اسمه مترادفات، معنى واحد. بعض الأحيان لا شوف لطيفة، بعض الأحيان معاني متعددة هي تبدأ إلى معنى وراءها واحد ولو تجوز في المعاني. هي هذه صناعة التحليل والترتيب اللي هو يعني دائما يعني أذكر أخوان بأهميتها موصولة، منهج أو منهج منطقي غير استطراق وغير القياس الإلكتروني. فعلى أي تقدير إذن ده أمر مهم وبعد مهم، وهو ماذا؟ وهو صناعة التحليل والترتيب، يعني بمعنى تفكيك المعنى إلى حقائق معانيه الأصلية المطوية فيه. ده بحث مهم، مهم جدا، مهم. أصلا معنى الفقهاء هو هذا، دراية هاي معنى حديث تدري خير من ألف حديث تروي، يعني تدخل في طيات المعاني، بطون المعنى، تستخرج فيه شواهد المجرد. يفطه يفطن، ما ينساق ويتبادر إلى ظاهر العنوان، يحلل أكثر معاني فوق شواهد طبعا. فإذا تبين أن هذا هو سبب هذا الفتح الجديد في مسألة اجتماع العلماء عند المتأخرين، سنرى أنه في تطبيقات أخرى هكذا كما سيأتي في عنوان الغصب وعنوان الصلاة، ما أن عنوان الغصب صورة غير عنوان الصلاة، لكن دققوا في بعض الأجزاء، في أجزاء مشتركة بين الغصب وبين الصلاة معهويا في طيات المعنى. إذا هذا هو الصحيح، أنه لا تبتني النتيجة في المسألة على ماذا؟ على أصوات المعية أو أصوات الوجود أو المدار على البحث المعهوي أو المدار على السلام، لن نسمي أصوات الوجود أصوات معية، يعني ليس المدار على الجانب المعهوي أو المدار على الجانب الوجودي، لا، المدار على تعدد متعلق الحكم ماهية ووجودا، لا أنه ماهية فقط ولا أنه وجودا فقط. هذه الجهة انتهينا. إذن لا تبتني النتيجة في المسألة لا على تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد في المسألة دي مستقلة، ولا يبتني البحث في المسألة نتيجة في المسألة على البحث في المسألة الأخرى الفلسفية، أن الأصيل هو الوجود أو الأصيل هو الماهية. الجهة اللاحقة، الجهة اللاحقة عنوان صاحب الكفاية خلال الأمر التاسع الثامن والتاسع، أنه مهد أمور لتنقيح البحث المسألة العنوان الثاني والثالث. هذا عنوان الثامن والتاسع، يعني إذا ندمج مع بعض وخلاصة، صاحب الكفاية يقول أن البحث في مسألة الاجتماع امتناعا أو جوازا، البحث في مسألة الاجتماع إنما يتأتى متوقفا على ماذا؟ متوقفا على وجود منافي الحكمين في المتعلقين. مناف يعني ملاك، كل حكم لا بد أن يكون متوفرا متواجدا للملاك. وإذا انتفى هذا الشرط ينتفي أرضية البحث المسألة، أي لو علم من الخارج أن أحد الملاكين غير موجود لم يكون البحث المقام من مباحث اجتماع الأوامر، كان من مباحث التعارض. زين، قبل لا أواصل كلام صاحب الكفاية، هاي هذا المقطع الأول الآن من كلامه، ماذا يعني؟ هو مقطعين هو بطلاقا. هذا المقطعان يعني أن صاحب الكفاية هكذا يرى أن البحث في مسألة الاجتماع يبتني على كون المورد تزاحم، وسيأتي في التاسع، في الأمر التاسع هو يعبر عن تزاحم المقتضيين، تزاحم المقتضيين، والآخرين عبروا عن التزاحم الملاكي. في قبال التزاحم الاصطلاح المعهود المعروف هو التزاحم الانكساري، هذا التزاحم عبر عنه صاحب الكفاية ماذا؟ تزاحم المقتضيين، الآخرين كالنائين عبر عن التزاحم الملاكي. فصاحب الكفاية مدعى هذا، مدعى أن مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد أن يفرض في مورد البحث في مورد اجتماع الأمرين، سواء صرنا إلى الامتناع أو إلى الجواز. أصل فرض مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد أن يفرض ماذا؟ لابد أن يفرض تزاحم مقتضيين، يعني لكن موجودين. أما لو علما أن أحد الملاكين غير موجود، أحد المقتضيين غير موجود، أحد المناطين غير موجود، تعبير ثلاثة مع واحد، فالمقام في المسألة ليست من موارد اجتماع الأمر والنهي، بل من موارد ماذا؟ التعارض. هذا كلام صعب كفاية. المقطع الثالث من كلام ماذا؟ هذا بحث مهم طبعا. المقطع الثالث من كلام صاحب الكفاية يقول كيف نستكشف الملاكين موجودين مقتضيين موجودين؟ يقول نستكشفهما من اطلاقي الدليلين، اطلاقي الدليلين نستكشفهما. وانا لا انا دمجت في التاسع والثامن، نستكشفهما من اطلاقي الدليلين. طبعا هو في المقطع الاول والثاني يبين انهم لابد المقطع الاول مرمنا لابد من توفر الملاكين تضعهم مقطبين. المقطع الثاني اذا علم بان احد الملاكين غير موجود تعارض تجرى احكام التعارض وليست من مبحث اجتماع الامر النهي. المقطع الثاني. المقطع الثالث يذكر انه نستكشف الملاكين بماذا؟ بدلالة اطلاق الدليلين. ويذكر ان الدليل تارة في صدد بيان الحكم الاقتضائي فحينئذ لا تنافي بين الدليلين حتى على الامتناع. سنوضح كيف هذا. نعم كيف هذا. فتارة الدليل متعرض الى الحكم الاقتضائي فلا تعارض ولا تنافي بين الدليلين حتى لو بنينا على الامتناع. وتارة احد الدليلين يدل على القضاء والاخر على الحكم الفعلي هذا اذا ليس من الامتناع حتى بناء على الامتناع. وصورة ثالثة أن يكون الدليل كل من دليلي الحكمين دال على الحكم الفعلي يقول إذا كان كل من الدليلين دال على الحكم الفعلي وبني على الامتناع إن يصير تعارض. إن يصير تعارض فلا بد يعني إما يقال بصفر الدليلين أو يقال بجمع في أن يحمل كل من الدليلين يحمل على كل من الدليلين يحمل على الحكم القضائي أو أن أحدهما فعلي والآخر اقتضائي. ويقول لا يبعد أن يكون يستظهر إذا لم تكن قرينة خاصة في الدين يستظهر من أظهرية قوة ظهور أحد الدليلين أن حكمه فعلي والدليل الآخر اللي هو أضعف دلالة يكون حكمه اقتضائي. في الجمع العرفي طبعا صاحب الكفاية يقول لو علم أهمية ملاك أحد الحكمين لكان هو الفعلي وإن كان دليله ضعيف ضعيف الدلالة يعني معتبر بس درجة دلالة أضعف والدليل الذي يدل على أن الحكم اقتضائي حكمه مؤخر وإن كان دلالة أقوى. بعبارة أخرى يعني في الأدلة يذكر صاحب الكفاية 4 أو 5 حالات. إما الدليلين يدلان على حكم قضائي كل منهما حماس، أو أحدهما يدل على حكم فعلي والآخر قضائي من صور ثانية. صورتاتك كلهم منهما يدل على حكم فعلي فيصير تعارض. إذا صار تعارض نصير إلى الترجيح بالدلالة. الترجيح بالدلالة إن لم يكن هناك قرينة خاصة بالدين، قرينة خاصة بالدين دالة على أن أحدهما أهم لكن ويتم دلالة بعضها. يعني المرجحات الدلالية إنما تكون قرينة على فعلية الحكم دون الحكم الآخر، فعلية أحد الحكمين دون الحكم الآخر، المرجحات الدلالية فيما لو لم تكن هناك قرائن خاصة دالة على درجة الملاك في كل من الحكمين. إذا كانت قرائن خاصة دالة على درجة الملاك في كل من الحكمين، تلك القرائن يعول عليها ولا يعول على المرجحات الدلالية. لاحظ هنا صاحب الكفاية يشبك بين بحث المرجحات باب الدلالة والتعارض وبحث التزاحم، يعني يجعل أقوى دلالة هو الأقوى ملاكن، أليس؟ هو الأهم ملاكن فيما لو لم يكن دليل في البين على درجة الملاك وأهمية الملاك. إذا ملخص كلام صاحب الكفاية، يعني نستطيع أن نلخص هكذا، أن دعوة صاحب الكفاية أن مسألة الاجتماع تبتني على ماذا؟ على إحراج الملاكين المناطين المقتضيين، ما شئت بعبر. أما إذا علم أن أحد الملاكين غير موجود فبالتالي ماذا؟ يقول ليس المسألة اجتماع الأمرين، وإنما من موارد ماذا؟ من موارد التعارض. بعد ذلك عندما أعطى هذا الضابط كيف نحرج؟ كيف نحرج موضوع المسألة من نفي موضوع المسألة؟ موضوع المسألة أو نفي موضوع المسألة هو التعارض. نحرج قال بإطلاق الأدلة. وإذا كان بينهما تنافي إطلاق الأدلة لابد يصار للجمع العرفي تساقط، أو الجمع العرفي هو الأقرب. يعني فيما إذا كان الدليلان دالان على وجود الحكم القضائي في كلا الحكمين، بعد حتى على الامتناع لا يكون في البين تنافي تكاذب وتعارض. لاحظوا هذه النقطة، يعني صاحب الكفاية يقول الامتناع لا يؤدي إلى التعارض. الامتناع لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى التعارض. يؤدي إلى ماذا؟ إلى التزاحم، تزاحم المقتضيين، يعني تزاحم الملاكين، للتزاحم الانتظاري. على الجواز يصير تزاحم ماذا؟ على الجواز ما أي تزاحم يصير؟ تزاحم انتظاري. طبعا فيما لو لم تكن مندوحة، ولا إذا كانت مندوحة في البين بعد مو تزاحم انتصار، يعني قد يدل على التزاحم انتصار. هذا البحث هذا حين أتاه صاحب الكفاية مباحث محاور عديدة فيه. أنا شرط كلام صاحب الكفاية شرط، بس مباحث عديدة فيه محاور عديدة فيه، وكلها وصفت من قبل مواقع الميزانية. معسكر ميزانية وصفت هذه المواقع كلها، بس هي مواقع محاور عديدة كلها. اذا لاحظ هذه دعوة بعد محور اخر انتنا صحيح الكفاية، ما هو ان ماذا؟ انه بناء على الامتناع لا يؤدي ذلك الى التعارض، سزاهم مقتضيين، سزاهم مقتضيين او سزاهم ملاكي. وهي طبعا هذا الكلام اللي يقول صاحب الكفاية هو مختار الشيخ الانصاري في مطارح الانظار، وهذا ليس بعد مختار فقط الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية، هذا مختار مشهور الفقهاء وهو الصحيح. احنا نتبنى نفس هذا المبنى. خلافا للميزنائيني وجملة تلاميذه ومنهم حتى سرقوي وجملة تلاميذ سرقوي يدلون على ان يعني يخالفون كلام العقوم في هذا المبحث كله. من يعني كل المحاور الموجودة فيه الان الامر الثامن والتاسع في الكفاية برمته يخالفون. سنبدأ فقط في مقارنة اقوالهم قبل الدخول الى معمعة الاستدلال. لا صاحب الكفاية ما هي تزعم كفاية ولا اقتضائي. لا أشياءنا هربتكم الآن حين بعد احنا ما نهندس كلام صاحب الكفاية، يعني بس استردنا السر بعد نجيب المواد الخارجة ما تصفت في الروزينوي احنا الآن بكوناتهم بس نقلناها بلية تصفيف بلية اعطاء ازياء الانزام. المقصود انا اقصد هذا المطلب، وهو انه بناء على الامتناع صاحب الكفاية يذهب الى ماذا؟ مشهور يعني مشهور فقط يذهبون الى ماذا؟ يذهبون الى بناء على الامتناع يذهبون الى التزاحم الاقتضائي، بينما ميزة النعيمي وتلاميذه الى يومنا هذا يذهبون الى ماذا؟ انه بناء على الامتناع يصير تعارض. بناء على جواز التزاحم كفاية، بين مشهور الفقهاء الشيخ الأنصاري والآخرون حتى الأراضي العراقية حتى الأصفهاني تقريبا من مسلك مسلك السابق كفاية الأصفهاني كذلك والأراضي العراقية يذهبون إلى أنه بناء على الامتناع يكون تزاحم مقتضيين وليس تعارض. نعم. وعلى الجواز يذهبون الى التزاحم الكفاية. اي نعم بالنسبة للجنائن والبقية على الجواز. بينما صاحب الكفاية الترابي وختامها مسلم ان شاء الله صاحب الكفاية نفس تنصيف الموضوع تقدم صاحب الكفاية يقول التعارض وعدم التعارض ليس معلول للامتناع او الجواز. التعارض وعدم التعارض في المقام بسبب فقد احد الملاكين فيكون تعارض، وجود كلا الملاكين يكون تزاحم. صاحب الكفاية اعطى بعض بطل التعارض والتزاحم، تزاحم برمته باقسام بمقسم مقسم المقسم مو قسم. فرق التعارض ضابطته عدم وجود احد الملاكين في المتعارضين الدليل دل على ذلك أو أي شيء. المهم في المورد الذي ينتفي أحد الميلاتين ونتحرك. أما في المورد الذي يوجد ميلاتين مناطين ولو بين الحكمين والدليلين تنافي لا يكون ذلك من التعارض بل يكون من التزاحم. إذا ضابطة التزاحم من صاحب الكفاية وهو ضابط المشهور حتى الشيخ الأصالي ضابطة التزاحم وجود الملاكين ضابطة التعارض انتفاع الملاكين هذا عند المشهور. إن شاء الله نواصل عند النعيم لا ضابطة التعارض والتزاحم غير مدعاة المشهور. وصلى الله على محمد وعلى آله.